نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونشكره ونرجع له الفضل ونذكره ونصلي على خيرة خلقه محمد وآله وصحبه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم اليومي نور على الدرب. يسعدني ويسرني نلتقي معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم في هذه الحلقة باسمكم جميعا، ورحبوا به. فحياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله بارك فيكم.
نستهل حلقتنا معالي الشيخ بهذا السؤال، بعثت به السائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن ترقي من دون حضور الزوج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، إجابة على هذا السؤال نقول: نعم، يجوز للمرأة إذا كانت بحاجة إلى رقية أن يرقيها من تتوفر فيه الشروط، كان يكون لديه علم ولديه تقى، ومشهور عند الناس بأنه من أصحاب هذا الشأن، ولكن لا يجوز له أن يخلو بها، وتفاديا لذلك لابد أن يكون معها محرم، ويجب عليها هي أيضا الاحتراز بالحجاب وترك الزينة والطيب وعدم الخضوع بالقول، لأنها هي في حاجة إلى هذه الرقية، وإذا توفرت الشروط وامتنعت الموانع جاز ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل يقول: هل يجوز لي أن أصلي تحية المسجد قبل صلاة المغرب؟
الجواب يا أخي السائل: المعروف أن تحية المسجد مشروعة لمن دخل المسجد في أي وقت، سواء كان وقت نهي أو لا، على الراجح من قولي العلماء، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. هنا إحدى السائلات بعثت بسؤالين، تقول في سؤالها الأول: هل يجوز أن أنوي نيتين عند ذبح الخروف، بمعنى أن أنوي بنية الأضحية وبنية عقيقة لابني؟
الجواب يا أختي السائلة: الأضحية كما هو معروف عبادة مستقلة، والعقيقة عبادة مستقلة أيضا، ولا يصح أن تكون الذبيحة الواحدة عنهما، بل المشروع أن يكون لكل منهما نية وذبيحة مستقلة، هذا للمستطيع، لأنهما سنة مؤكدة، ومن لا يستطيع فلا حرج عليه في عدم الذبح.
تقول في سؤالها الثاني معالي الشيخ بأنها كافلة لطفل يتيم، هل لها أن تعقله؟
المخاطب أولا في العقيقة هو الأب، ولذلك هو الذي يقوم بها وليس غيره، لكن إذا أردت أن تعقي أو أراد الرجل أن يعق عن هذا اليتيم فلا بأس بذلك، ولك أو ولك أجر في ذلك. والمقصود بالعقيقة كما هو معروف وتذكير لكم أيها السامعون، أن تذبح تقربا وشكرا لله سبحانه وتعالى، يسفك الدم، وأما اللحم فإنه يوزع كالأضحية أثلاثا: ثلث يأكله الأهل، وثلث يهدى للأقارب والجيران، وثلث للفقراء، وهذا على وجه الاستحباب، وإلا فلا يلزم، فلو أكلها الأهل كلها أو وزعوها على الفقراء كلها فلا حرج في ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا يقول: هل يجوز للمسلم عند صيام العشر الأوائل من ذي الحجة الجمع بين نيتين، قضاء أيام أفطرها في رمضان وسنة العشر الأوائل؟
الجواب يا أخي السائل: الأصل أن ينوي الإنسان قضاء رمضان الواجب حتى يصح صيامه، فإذا وافق الصيام أيام تسع ذي الحجة فنقول فضل الله واسع، فإن حصل له الأجران فذلك من فضل الله عز وجل، لكن لا أعرف أن هناك دليلا يدل على ذلك، وإلا فيجب عليه أن تكون النية منصرفة إلى قضاء رمضان، وبالله التوفيق.
يقول أيضا: كنت أصلي منفردا فجاء رجل وصلى معي بقصد الجماعة، فهل يجوز الائتمام في هذه الحالة؟
يا أخي السائل، يجوز الائتمام والحالة هذه، لأن الإنسان هذا وإن كان منفردا فإنه بعد ذلك ينوي الإمامة ويكمل صلاته، والصلاة صحيحة لك وله، وبالله التوفيق.
بارك الله في علمكم علي الشيخ. أنا السائل عبد الله من الرياض يقول: هل يشرع استغلال مجالس العزاء في تذكير الناس ودعوتهم في هذا الوقت الذي يظهر فيه التأثير من مصيبة الموت؟
الجواب يا أخي السائل حفظك الله: المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح، عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: لما جاء نعي جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغير ذلك كالاجتماع في المنزل للتعزية وأكل الطعام، ولو كان ذلك مأمورا به أو مشروعا لذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز بإجماع العلماء. هذا هو مستند من يقول بالمنع، ومنهم في زماننا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، ولكن بعض العلماء كالشيخ ابن باز رحمه الله أفتى بجواز اجتماع الأقارب للتعزية، لأن هذا أسهل على الناس من أن يأتي كل واحد إلى منزل القريب هذا المتوفى له، وهم يتكاثرون شيئا فشيئا فيشق عليهم، فلا بأس أن يجتمع هؤلاء للتعزية، ومن ثم ينصرف الناس ولا يصحب هذه التعزية شيء. لكن إذا رأى طالب العلم أن بعض أهل الميت تأثروا أو أن بعضهم حزين فينصح بالقول: اتق الله واصبر واحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى ونحو ذلك، فإنه تذكير حسن وموعظة خاصة بهم. ولم يكن الإنسان مهيئا لأن يقول هذه الموعظة في هذا المكان، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. لازلنا نتواصل معكم مستمعين الأعزاء في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي نور على الدرب، مع معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي وفقه الله. هذا السائل يقول: معالي الشيخ، هل يجوز المسح على الجوارب الصيفية؟
الجواب يا أخي السائل: يجوز المسح على الخفين ومثلها الجوارب، سواء كانت من جلد أو صوف أو كانت شتوية أو صيفية، فكل ما ستر الرجلين إلى الكعبين جاز المسح عليه بعد أن يلبس على طهارة، كما ثبت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل عدها العلماء من المسائل المتواترة ولا ينكرها إلا أهل البدع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم علي الشيخ. هذا السائل يقول: ما صحة حديث اللهم أجرني من النار تقال 7 مرات بعد صلاة الصبح؟
الجواب يا أخي السائل: هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأخرجه أبو داود في السنن، ولفظه أن الحارث التميمي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليت الصبح فقل قبل أن تكلم أحدا من الناس: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من يومك ذلك كتب الله لك جوارا من النار. وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تكلم أحدا من الناس: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك مت من ليلتك كتب الله لك جوارا من النار. وهذا الحديث إسناده ضعيف، ويغني عنه ما رواه الإمام أحمد في المسند عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة 3 قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة، ومن استعاذ بالله من النار 3 قالت النار: اللهم أعذه من النار. فهذا الحديث إسناده صحيح، وقد أخرجه الإمام أحمد في المسند والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. لكن هذا الذكر أو الدعاء ليس مقيدا بصلاة معينة أو صباح أو مساء، إنما يدعو به الإنسان في أي وقت شاء، والذكر مطلوب لله سبحانه وتعالى في كل مكان وفي كل زمان، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا السائل يقول: هل يقرأ دعاء الاستفتاح في صلاة النفل والفريضة؟ وأيضا يسأل عن الثابت، الدعاء الثابت في السنة.
الجواب يا أخي السائل: دعاء الاستفتاح مستحب في صلاة الفريضة والنافلة على حد سواء، وقد جاءت استفتاحات متنوعة يشرع للمصلي أن يأتي بها أحيانا وأحيانا بدعاء آخر، ولكن لا يجمع بينها في مرة واحدة، وإن اقتصر على دعاء واحد دائما فلا حرج. ومن ذلك الاستفتاحات الآتية: روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وهذا الحديث كما قلت آنفا أخرجه البخاري ومسلم. وهناك أحاديث أخرى، منها ما روته عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، لكن في بعض الأسانيد ضعف. قال البيهقي: وروي الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك. وأصح ما ورد فيه عن عمر رضي الله عنه موقوفا عليه أنه كبر ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيره. والمشروع للإنسان أن يأتي بالأدعية الثابتة أولا، وما ثبت عند البخاري ومسلم، فإن في ذلك قنية، وإن احتاج إلى غيرها فإن هذه الأحاديث الأخرى لا تصل إلى حد النكارة، وبالله التوفيق والسداد.
هنا أحد الإخوة يقول في سؤاله: حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي، وقلت لها: أنت خرجتي من ذمتي فقط لإخافتها. يسأل في هذه الحالة: هل وقع طلاق؟
الجواب يا أخي السائل: بعد التأمل لكلامك هذا، ولهذه اللفظة التي جاءت فيه، فتبين لي أو ترجح لدي أنها ليست من ألفاظ الطلاق الصريح، بل هي من الكنايات التي لا يقع بها طلاق إلا بنية، وحيث إنك تقول تريد بذلك التخويف فقط ولم ترد الطلاق، فإنه لا يقع بذلك طلاق ولا شيء عليك، كما قلنا أنها ليست صريحة في الطلاق، وأنها تفتقر وأنها كناية، والنية والكناية تفتقر إلى النية، وأن لفظك كما شرحته لنا لا يدل على أنك أردت شيئا من الطلاق ولا من معانيه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم علي شيخنا السائل من الجزائر، يقول قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن هل هو ثابت وهل هناك دليل من القرآن والسنة؟
الجواب يا أخي السائل، هذا سؤال متكرر وسبقت الإجابة عليه، فالذي أعلمه والذي أراه أن الالتزام بهذه الصيغة في ختم كل قراءة لم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل أحد من أصحابه، فالمشروع تركه، إلا لو قالها الإنسان أحيانا عند الاستشهاد لوقوع ما أخبر به القرآن فلا حرج في ذلك، كأن يقرأ الإنسان آية فيقول صدق الله العظيم، بمعنى أن ما قاله الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قد وقع، وأنه يصدق ذلك لوجود ذلك في الواقع، فهذا لعله لا بأس به، ولكن الاستمرار عليه في كل موضع وفي كل آن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابتي فيما أعلم.
بارك الله في علمكم علي الشيخ. هذه السائلة تقول زوجي مصاب بحساسية شديدة تسبب له الحكة المستمرة حتى أنه لا يستطيع الذهاب للمسجد في بعض الأحايين، هل يجوز له أن يصلي في البيت؟
الجواب يا أختي السائلة، يجوز للمريض الذي يشق عليه الإتيان إلى المسجد أن يتخلف عن الجماعة ويصلي في البيت، ولا خلاف في هذا الجواز بين العلماء، وكذا يجوز له أن يتخلف إن كان لا يشق عليه الذهاب لكن مرضه يتأذى به الناس، لأن الضرر يجب إزاحته سواء عنه أو عن الناس الذين يصلون. هذا هو الحكم في هذه المسألة، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. بهذه الإجابة نصل إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيها عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر يمتد للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء، والشكر موصول لكم أنتم مستمعين الأعزاء لتواصلكم. لكم أن تبعثوا بأسئلتكم على هاتف البرنامج 0534 700 700. نعود فنلتقيكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.